الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. من أبرز ما دعا إليه الاتجاه التغريبي الذي حمل لواءه المستشرقون وتلامذتهم من المتغربين هو تحرير الأدب العربي من القيم الأخلاقية، ودفعه إلى تصوير الغرائز والأهواء في غير ما قيد باسم حرية الأدب التي أطلق عليها الفن للفن. هذا الاتجاه الغازي المجلوب من الحياة الغربية بدأ بثلاث ظواهر. الظاهرة الأولى هي الإفاضة في الحديث عن حياة الشاعر بشار بن برد وأبي نؤاس وغيرهما من شعراء الإباحة والمجون في العصر العباسي، ونشر الجوانب الشاذة من أحاديثهم وأسمارهم على النحو الذي كتبه المتغرب طه حسين في كتاب حديث الأربعاء. الظاهرة الثانية ترجمة القصص الفرنسية الإباحية والكشف عن جوانب الصراع الحسي في العلاقات الشاذة بين الرجل والمرأة، وترجمة أشعار بودلير وغيره من شعراء الأدب المكشوف. وثالثة ظواهر الغزو التخريبي للأدب العربي هو الدعوة إلى حرية الأدب والدفاع عنها وفق منهج علمي زائف بدعوى أنه منطلق إنساني أصيل. وقد اتسع نطاق هذه الدعوة وقامت من أجلها المناظرات والمحاضرات، إضافة إلى إغراق الأسواق بفيض ضخم من القصص الفرنسية المكشوفة التي جرت ترجمتها وتقديمها بأسعار زهيدة وإلقاؤها بين أيدي الشباب. واللافت للنظر أن كتابات هذه الفترة حفلت بظاهرة الاستخفاف بالقيم الأخلاقية والطعن بكل ما يتصل بالعقائد الدينية والسخرية بالفضائل والبطولات والجرأة على المقدسات، بل إن ذلك قد جرى تطبيقه في بيئات مختلفة منها بيئة العلم الأساسية. هذه الدعوة مستمعي الكريم إلى تحلل الأدب العربي من القيم الأخلاقية لقيت معارضة شديدة بسبب معاكستها لسمات هذا الأدب. وكشف الباحثون المنصفون أن حرية أبي نؤاس وبشار وغيرهما لم يكن مصدرها الأدب العربي أو مفاهيم الإسلام الاجتماعية، وإنما مصدرها تطلعاتهم الحسية وأهدافهم العرقية التي أرادوا إذاعتها والجهر بها لهدم مقومات الأدب العربي وبث الإباحية التي تحرر منها الأدب العربي بعد الإسلام. أجل مستمعي الكريم، إن حرية الأدب لا جدال في أخلاقها، لكن الخطأ في قصرها على عاطفة دون عاطفة ووجدان دون وجدان، فضلا عن عاطفة الهوى ودوافع الشك والمجون. وأكبر الخطأ أن يوحي المتغرب المنسلخ عن هويته مثل طه حسين بأن الأخلاق من مواضعات الحياة الجامدة، كأنها وليدة الإرادة العمياء التي نادى بها شوبنهاور، فهي فرص مكررة أو إلزام أعمى يستوجب الحرب والإنكار. والواقع أن القاعدة الأخلاقية ليست من قبيل المواضعات العمياء ولا الضوابط الجامدة، وإنما مثلها مثل الفن الإنساني، فهي وليدة التجربة العميقة التي يقع صاحبها على الصلات الحقيقية بين أشياء العالم. وشواهد الصلة بين الفن والأخلاق يا أخي شائعة معلومة في تواريخ الآداب والفنون، ونراها ماثلة فيما يجري بيننا وبين شعر المتنبي وشكسبير. على أن طه حسين حينما يصرف الأدباء عن الأخلاق إنما يقع في العيب الذي يؤخذهم به، فهو يشتط في نفي القيود عن الشاعر ويقع هو فيه. وأي قيد أشد من الوقوف بالأخلاق والفضائل موقفا بعيدا عن الفن؟ فلا ينبغي للأدب في نظره أن يقربها، وإلا كان أدبه قديما تنطبق عليه علل الكذب وأدواء التصنع، وتنتفي عنه سمات العصرية أو الأدب الحديث. وخلاصة القول هو أن دعوى الاختلاف بين الفن والدين أو الأخلاق نشأت من اتباع نظرية الفن للفن، ومرد الاختلاف المزعوم إلى اعتبار الفن نوعا من التعبير لا أكثر ولا أقل. فلا عبرة والحالة هذه بالموضوع ذاته، وإنما العبرة بمقتضيات التعبير. فالفنان لا قيد عليه في تصوير ما يشاء من المشاعر والأحاسيس، سواء اتفقت هذه المشاعر والأحاسيس ومواضعات الجماعة وأعراف الناس أم خرجت عليها، فالفن لا يخضع لغير قانون التعبير. ومن هنا أيضا نشأ مستمعينا الكرام التضارب، وسار عليه طه حسين في قولته: خسرت الأخلاق وربح الفن. وهذا موقف يوحي به ظاهر هذا الاتجاه، وعنه شاع هذا الخطأ، حتى أصبح تبريرا لكل تبذل مقصود، وغدا حجة يسوقها أنصاف الفنانين حين يريدون أن يضفوا ثوبا من المشروعية الزائفة على انحرافهم وتبذلهم. والحق أن محاكمة مثل هذه النظرية إلى المفاهيم العلمية إنما هو من قبيل تحصيل الحاصل، ذلك أن الدعاة إلى هذه النظرية وهم قد طبقوها فعلا في كتاباتهم إنما كانوا يستهدفون غايات بعيدة ويستبطنون أهدافا مبيتة، ومن هنا لم يكن انتسابهم إلى قواعد العلم والفن إلا محاولة للخداع وتضليل البسطاء، وكان محاولة لتحقيق جوهم الاجتماعي الخاص الذي كانوا يعيشونه فعلا متحررين من ضوابط القيم والدين، ولم يكن من المعقول أن يمارسوا هذه الحرية المنفلتة ثم يقفوا من الأدب موقفا يخالف ما يعتقدون وما يمارسون، ذلك أن هؤلاء المتغربين المنسلخين يا أخي كانوا قد قرأوا عن بلزاك وجان جاك روسو واسكندر ديماس وما كانت تحويه حياتهم الخاصة من فساد ونزق وانحراف، وكانوا يتطلعون أن يكونوا أمثالهم وعلى شاكلتهم، وشاعت بين الأدباء في هذه الفترة دعوة تقول بحرية الأدب وحق الأدباء في مقارفة كل فنون الحياة ليتمكنوا من خلال التجربة من الحكم على ما يجدونه في الكتب والقصص، ومن هنا كانت تلك الدعوة إلى لا أخلاقية الأدب مظهرا واضحا صريحا في أدب الأدباء وحياتهم في هذه الفترة. أيها المستمع الكريم، إن الذين يسمون أنفسهم أنصار التجديد يؤمنون بالغرب كله ويريدون أن يحملوا الناس على طريقتهم هذه حتى لو خالفت الإسلام في أكثرها، وأنصار التجديد يضيقون ذرعا بالقيود الأخلاقية التي جعلها الدين لتنظيم حياة الناس فيما يعملون وفيما يقولون، ويريدون أن يتفلتوا منها ويتحللوا زاعمين للناس أن هذه الأخلاق وقيودها ما هي إلا عرف وتقاليد، وأن التقيد بالعرف والتقاليد يعوق الفن ويحول دون ترقي الأدب، وعليه يجب إطلاق الفن وإفلات الأدب من تلك الضوابط والقيود. وهؤلاء المتغربون يدعون إلى الفن العاري والأدب الإباحي ويدعون للفنان والأديب حرية في القول والفعل من شأنها أن تهدم أسس الحياة الاجتماعية وتقود المعاني الإنسانية الخيرة إلى حظيرة البهائم والدواب. ولا يسعنا الوقت لإكمال الحديث، سنكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. Thank you.